ну и суд, да. Суд останется! И суд, да. Он сака рубай. Я встал! Вот ты сота мучар карубайн, потак дамиш арфини нам!
Аргук, рахамни аргук, مش عايز اموت, مش عايز اموت!
بس كده فهمت اللي بيحصل. صوت موسيقى كلاسيكية سايكوباتية, صوت منشار كهربائي فتاك واستغاثة الضحية.
الحقونا يا رب, حد يستنتج اللي بيحصل صح.
أنا فهمت دلوقتي, أكيد بيتفرج على فيلم رعب. أشوف إيه اللي بيحصل.
يا أستاذ, يا أستاذ, ممكن لو سمحت تراعي إن عندك
إيه ده؟
هذا المشارك الكهربائي مميت لو سمحت.
لا 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 شبني 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 لا 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 أستاذ, لا أستاذ بالراحة أستاذ, ثانية واحدة.
مسال ما نضفتش النهاردة ولا ايه؟ يا ابو احمد حبيبي, خش في الحلقة, بطل استصرف.
حاضر يا عزيزي.
هذا مش هيسال حركته, اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. هذا مش الجميل, مش حاسس بصداع حوالينا في المكان؟ ما تنساش تقعد مع نفسك شوية كده في هدوء تام. والله يا ابو احمد انا محاط بالتلوث السمعي اولهم. أنا عندي عزيزي الحل, هنطلع سوا على ولاية مينيسوتا الأمريكية. هناك حلم حياتك هيتحقق لو دخلت مختبرات أورفيلد. لو دخلت مختبرات أورفيلد هتلاقي نفسك في أوضة ممكن يا عزيزي تدفع فيها ما يصل إلى 600 دولار. ليه؟ عشان تقعد ساعة واحدة جوه. إيه ده يا أبو أحمد, السايبرات غليت قوي كده في أمريكا؟ فكرة يا عزيزي إن الأوضة دي في 2021 بتسجل الرقم القياسي لأهدى أوضة في العالم. أهدى من أهدى هدوء أنت شفته قبل كده. مستوى الصوت فيها أقل من عتبة مستوى السمع البشري. يعني بالنسبة لنا يا عزيزي هي صمت تام. وده لأن الأوضة معزولة بطبقات من الفولاذ والخرسانة ومتبطنة بألياف زجاجية بتمنع أي انعكاس للصوت. الأوضة دي يا عزيزي الشركات بتجرب فيها منتجاتهم عشان نشوف منتجنا بيحمل دوشة قد إيه. حتى وكالة ناسا بتبعت رواد الفضاء عشان يتعودوا على صمت الفضاء. بس خليني يا عزيزي أفاجئك وأقولك إن أنت خدت تتخيل إن دي أكيد جنة. يا سكوت هدوء. بس الحقيقة إن البشر العاديين ما يقدروش يقعدوا ساعة في الأوضة دي, لأن بعد وقت معين الودن بتبدأ تتكيف على مستوى الهدوء, فتبدأ تسمع حاجات زي نبض قلبك, حركة الدم في عروقك, صوت الرئتين أو صوت المعدة, حتى عينيك وهي بترمش بقيت بتسمعها. وده طبعا كما تتخيل شعور في غاية الإزعاج. واتضح ان الهدوء التام ما بيديش الراحة الإنسان اللي كان متوقعها, ولكنه بيربك الحواس وبيلخبط الإدراك بتاعنا تجاه العالم, يمكن بشكل أكثر قسوة من ان غمي عينك خالص. خليني أقولك ان بعض التجارب المتطوعين صمدوا 5 أيام أو أكتر في غرف مظلمة بالكامل. يعني الناس تقدر تقعد في أوضة ضلمة لمدة 5 أيام بالكامل. أنا تمام, بس الصمت الخالص ده ما تقدرش تقعد فيه ساعات. وقت طويل الإنسان هيعتبر إن الرؤية هي الحاسة الأهم عنده, ولكن الحقيقة إن الصوت هو بوصلة مهمة جدا لإدراكنا للعالم. الصوت بيشيل إشارات عن العالم ما كناش هنعرفها بالرؤية لوحدها. في واحدة من التجارب الباحثين عرضوا على الناس صور هجينة. عارف الصور ليها احتمالين على حسب أنت بتبص لها إزاي, هل دي قطة ولا كاتل, طيارة ولا نسر, فقمة ولا شاكوش. وراحوا مقسمين الناس لفرقتين, فريق سمعوه صوت الفقمة وفريق تاني سمعوه صوت الشاكوش. وزي ما توقعت يا عزيزي كل واحد شاف, اسمع دي اللي هو سمعه. أنت تقريبا بتشوف مش بس بعينيك, انت كمان بتشوف ودانك. المبهر يا عزيزي ان الاستيعاب ده كان بيحصل في اللحظه الاولى من عرض الصور, قبل ما التفكير الواعي يبدا يشمر ويبدا يقول لك شوف لي بقى ايه اللي بيحصل. كان الصوت فعلا بيغير شكل اللي بنشوفه قدامنا. فيبدو كده ان الاولويه مش بس اللي احنا بنشوفه, لا, ده الدماغ بيبني صوره العالم من حواسه كلها. وده بيظهر في تجربه شهيره اتعملت سنه 1976 لما العلماء عرضوا على مجموعه من الناس فيديو لشخص بيتكلم, ولكن في كلامه زي ما تقول كده في تغيير بسيط. الصوت راكب مع الصوره بس مش راكب قوي, يعني شفايف في الفيديو تبقى بتقول جا 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 جا, لكن الصوت بقى اللي بيسمعوه كان با 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 با. اغلب الناس لا سمع جا ولا سمع با, سمع اكشلي دا, حاجه تانية خالص. لو جيت بصيت عليها هتلاقي دا 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 شبه شويه ده في التركيبه مع الصوت. المدهش بقى يا عزيزي ان بعض الناس الدماغ بتاخد النقطه دي لاقصى مدى, ولما الرؤيه ما بتبقاش كفايه بيستعين بالصوت عشان يكمل المشهد. في تجربه اسمها ساوند اندوست فلاش الوجن, الباحثين عرضوا على المتطوعين فلاش او زي ما تقول كده ومضه, نوروا نور كده على الشاشه, ولكن في نفس اللحظه سمعوهم صوتين ورا بعض بيب بيب. وفوق ان الناس لما تيجي تسالهم تقول لهم انتوا شفتوا كام ومضة على الشاشه، يقول لك شفنا اتنين. يا نهار ابيض، يعني ابو حميد هم شافوا واحده بس عشان سمعوا صوتين فهم رجحوا الصوت على الصوره. بالظبط يا عزيزي، كان الصوت اقنع الدماغ انه شاف حاجه هو ما شافهاش. فريق من جامعه لندن هيقرر ان هو يعرف ليه، هيعملوا عليهم التجربه وفي نفس الوقت هيقرروا ان هم يراقبوا مخهم بالرنين المغناطيسي. والنتيجه عزيزي كانت مذهله بكل المقاييس. العلماء لقوا ان كل ما القشره البصريه اللي هي مسؤوله عن تحليل الصور حجمها يكون اصغر من المتوسط، كل ما كانت احتماليه ان المتطوعين يشوفوا ومضتين مش ومضه زي ما كان في الحقيقه اكتر. معنى ان هنا دماغهم كانت بتستعين بالصوت اكتر عشان تكمل المشهد. شبهوا الحاله دي بالكاميرا اللي بكسلاتها قليله، فالمخ بيستعين بالصوت عشان يكمل له الصوره. في العادي يا عزيزي الرؤيه بتبقى ماشيه مع السمع، لو سمعت صوت طياره يبقى في طياره. لو انت ماشي في وسط غابه وسمعت حركه عند الاعشاب مش شايف هي جايه منين، دماغك هيبدا يرسم لك مشهد مبدئي بالصوت قبل حتى ما الكائن يظهر ويشوفه، لانه ممكن يبقى انفد او دب. والظاهره دي مش حكايه على الانسان لوحده. خليني اقول لك ان الضوء تحت الميه مثلا ما بيمشيش مسافات طويله، فالاعماق بتبقى ضلمه كحل. فبالتالي بنشوف كائنات زي الحيتان او الدلافين قدروا يطوروا وسائل استشعار وتواصل ما تبقاش بتعزلهم عن المحيط بتاعهم. مش عشان مش شايف كويس فانا مش هتواصل او مش هفهم ايه اللي بيحصل حواليا. وكل الوسائل اللي بيستخدموها يا عزيزي بتبقى قائمه على الصوت. ليه؟ لان الصوت بينتقل في الميه احسن من الضوء ومدى ابعد كمان. ومش بس على مستوى الميه، بنشوف كمان الخفاش اللي بيطير بالليل مش شايف كويس، فبنلاقيها بتطلع موجات صوتيه فيقوم الصوت ده رادد في الحيطان او في الحاجات اللي حواليها فيرجع لها تاني، فتعرف ان هناك اجسام فتعمل صوره بالموجات بيتعرف هي فين. وده يا عزيزي نفس المبدا الانسان عرف يشوف بيه اللي ما يعرفش يشوفه، زي مين؟ زي الجنين وزي الاعضاء اللي جوه جسمك او الغواصات اللي تحت الميه. فهنا البشريه اخترعت ما يعرف بالسونار، جهاز بيبعت موجات صوتيه ويستقبل الصدى بتاعها، فبالتالي يقدر يشوف حاجات النور ما يقدرش يوصل لها. الاخر من كل ده هو بحث عملته الباحثه الاستراليه مونيكا جليانو اللي قدرت تثبت يا عزيزي ان النباتات بتسمع. يا استاذ ابو حميد يعني النباتات بتسمع؟ اه يا عزيزي، النباتات بتسمع صوت الميه وهي بتتحرك في التربه من تحتها، فبالتالي النبات بيقدر يوجه جذوره ناحيه مصدر الصوت. يا ابو حميد انت ناقص تقول ان الحيطان بقى ليها ودان. يا نهارك يا سود انت ما تعرفش. اسكت. اخر طرحين من طلعت مصطفى نازلين بودانهم، انت ما تعرفش حاجه. اللي عايز اقوله لك يا عزيزي ان احنا زي ما احنا عايشين وباكد لك اننا عايشين في واقع مرئي، الا اننا بنشوف ايضا مشاهد صوتيه ما يسمى بالساوند سكيب، اصوات الاجهزه والناس والهواء والطيور. كل ده كانه خلفيه للحياه مستحيل نحس بقيمتها الا في اماكن زي اوضه اورفيل. العلماء لقوا ان المشهد الصوتي ده في الطبيعه مش بس دوشه انهار وشجر، لكنه كمان مؤشر لصحه النظام البيئي. الشعب المرجانيه مليانه باصوات السمك والقشريات والزواحف، ولكن لما الشعب دي بتمرض الاصوات دي بتختفي. الفنان الايرلندي مايكل برايم راح مشوار ابعد من اللي بكلمك فيه ده كله، وسجل الاشارات الحيويه الخاصه بالنبات واكتشف انها بتطلع موجات صوتيه كانها موسيقى بتنبض بالحياه. لدرجه يا عزيزي ان في فن كامل اسمه الفيلد ريكوردينج، تسجيل المحيط. فنانين وعلماء بيسجلوا اصوات جديده في الطبيعه، اصوات لفطريات وكائنات دقيقه لحد الشجر نفسه. كمان بيسجلوا اصوات التربه، وكان يا عزيزي الصوت ارشيف حي لهذا الكوكب. المشكله اللي ما تخلناش ندرك اهميه الصوت هي طبيعه الصوت. الصوره والضوء مثلا بنقدر نشوفهم، ليهم طبيعه ماديه واضحه بنقدر نقيسهم بالكم والسرعه، لكن الصوت لو جيت تاملت فيه مش هتلاقيه لا ماده ولا ضوء ولا حتى طاقه مستقله بنفسها. فهنا بقى سؤال الحلقه، ما هي طبيعه الصوت؟ وهل هناك طريقه نقدر بيها نشوف الصوت؟ احمد يعني نشوف الصوت؟ يعني انت لما تتكلم بالراحه انا اقول لك ايه ده مش شايف؟ والله عزيزي كنت اتمنى الامور في العالم تتم زي ما بتتم في حالك كده، لكن للاسف ولحسن حظي الاشياء معقده. في اواخر القرن 19 المجتمع العلمي هيطرح سؤال بسيط، ولكن على قدر بساطته فانه سوف يكون سؤال مثير للجدل جدا. ماذا لو هناك شجره، الشجره دي وقعت في الغابه بس محدش كان موجود عشان يسمعها، فهل كده نقدر نقول انها صدر عنها صوت؟ للوهله الاولى هتحس ان السؤال ده مرتبط بمعضله فلسفيه بتقول هل يمكن الاشياء ان توجد دون ان يدرك احد وجودها؟ بمعنى هل انت موجود لانني اسمعك او اراك، ام انك موجود بغض النظر عن سماعي لك ورؤيتي لك؟ يعني هل دليل وجودك اخرين ام دليل وجودك في ذاتك؟ هنرجع عزيزي السؤال ده كمان شويه، بس قبل ما نجاوبه محتاجين نرجع لطبيعه الصوت. الصوت ملوش وجود مادي زي الضوء. لما بيحصل برق وينور في الغابه فالضوء هنا بالاضافه لطبيعته الموجيه فهو كمان مكون من فوتونات. واسال استاذ اينشتاين، الفوتونات دي يا عزيزي جسيمات حقيقيه بتسافر في الفراغ، حتى لو محدش شافها هي كده كده موجوده، وجودها مستقل عن ادراكنا ليها. يعني احنا كنا موجودين او مش موجودين هم موجودين، هم جسيمات. وحتى على مستوى الرؤيه نفسها خلايا شبكيه بتستقبل فوتونات الضوء دي فبتحولها الى اشارات كهربائيه. ولكن الصوت موضوع غير كده خالص. الصوت بقى يا عزيزي ملوش ماسكه، ملوش كيان مادي نقدر نقفشه ونمسكه. لما جسم عزيزي يتحرك او بيتهز بيبدا يحرك الهواء من حواليه، فيعمل تغير في ضغط الهواء، فبيحصل ان انت عندك مناطق فيها ضغط عالي لجزيئات الهواء ومناطق فيها ضغط واطي لجزيئات الهواء. التغيرات دي بتنتشر في صوره ايه؟ موجه صوتيه. التنوع في الضغط ده يفضل يتحرك لحد ما يوصل لطبله الاذن، فهنا طبله الودن تتهز والعظيمات اللي جواها برضو تتهز، فهنا السائل اللي جوه قوقعه الودن والشعرات اللي جوه بتتهز. طبعا شده الاهتزاز ده بيكون تابع لتردد وشده الموجه، والدماغ بتحول هذا الاهتزاز الى ادراك صوتي طول ما بيحصل في النطاق بتاعنا. خد بالك مش اي كميه اهتزازات نقدر نحولها لصوت ونسمعه، لازم الجسم يتحرك ويحرك الهواء بعدد معين من الاهتزازات في الثانيه الواحده. لو زادوا عن 20 اهتزازه في الثانيه ساعتها الحمد لله نقدر نسمع صوت. مبروك يا رجاله. الاهتزازات دي هي اللي بنسميها التردد الفريكوانسي، وبتقاس بوحده الهرتز، كم ذبذبه في الثانيه. اول ما نعدي ال 20 مبروك انا بسمع. البشر ما يقدروش يسمعوا تردد اقل من 20 هرتز. ايه اللي بيبقى تردده اقل من 20 هرتز؟ حركه الزلازل مثلا. ابو حميد يعني ما بنسمعش الزلازل؟ انا بسمع الزلزال. لا يا عزيزي انت بتسمع الحاجات اللي اتهزت من الزلزال، لكن الزلزال نفسه ما عبرش، والا كان زمانك ما اتفاجئتش بالزلزال. على عكس يا عزيزي الرعد اللي انا بعتبره بق فاضي في الطبيعه، الزلزال افعال بيجي بالفعل قبل الصوت. وصحيح الزلزال بيصدر ترددات اقل من مجال سمعنا، لكنها بتكون موجوده في مجال سمع حيوانات ثانيه. حيوانات يا عزيزي زي الكلاب والقطط والافيال بتعرف تسمع الزلزال وانت لا. خلاص يا ابو احمد يعني هما بيسمعوا عبد المطلب عادي. بس خد بالك يا عزيزي زي ما في مينيمم هناك ايضا ماكسيمم. لو التردد عالي عن 20000 هرتز كده بقى احلى من نطاق سمعنا، فهنا ما بنسمعوش كصوت. في الضوء بقى لا يا عزيزي احنا نقدر نستقبل اي تردد من اي نوع، نقدر نستقبل تريليونات الاضعاف من التردد. الفرق بين الصوت والضوء بنقدر نشوفه في ظاهره بوضوح زي البرق والرعد. الاثنين ظواهر موجيه. البرق عباره عن شراره كهربيه ضخمه بتطلع نور عالي وبتسخن الهواء حواليها لدرجات توصل 30000 سلسيوس، فبالتالي الهواء اللي حواليها بيتمدد بشكل انفجاري. التمدد السريع ده بيعمل موجه صادمه. الموجه دي لما بتنتشر في الهواء بتعمل صوت عالي جدا اسمه الرعد. البرق والرعد هنا حصلوا في نفس اللحظه، بس الفرق هنا ان احنا بنشوف البرق اول ما بيحصل وبنسمع الرعد بعده بشويه. والسبب هنا هو الفرق الكبير بين سرعه الموجتين. الضوء لو ما تعرفش هو اسرع سرعه في العالم، بينتشر بسرعات توصل لمليار كيلومتر في الساعه، لكن الصوت على الناحيه الثانيه بينتشر بسرعه ابطا بكتير، حوالي يا دوب 1200 كيلومتر في الساعه. وعلى الرغم من انه رقم كبير الا انها سرعه عادي احنا كبشر ممكن نكسرها، بالعكس ده بنكسرها عادي. الناس كانوا زمان بيحسبوا الفرق الزمني بين رؤيه البرق وسماع الرعد ويحسبوا بعد العاصفه عنهم من المسافه اللي صوته خدها عشان يوصل. فانا شفت البرق كده هقعد استنى بقى الصوت، يبقى بالحسبة دي العاصفة قدامها قد كده عشان توصلي. الحاجة التانية هو اننا ممكن نشوف البرق من غير ما نسمع صوت الرعد، لان موجات الضوء ما بتحتاجش وسط مادي، عادي جدا بتنتشر في الفضاء. عايز اثبات على ده؟ لا يا ابو احمد، الشمس فهو الضوء بتاعها جاي في الفراغ. ولكن على الناحيه الثانيه الصوت موجه ميكانيكيه محتاجه وسط عشان تتحرك وتنتشر فيه، وبالتالي مش هنقدر نسمع صوت الرعد الا لو كان جوه الغلاف الجوي بتاعنا. وده السبب كمان ان افلام الخيال العلمي اللي بتورينا المعارك الفضائيه فيها اصوات مدافع وقتال وانفجارات دي كلها علميا غلط. الشكل الصحيح شكل نولان، يحصل الحاجه تلاقي. ولكن في عزيزي استثناء هنا، في 2015 قدرنا نسمع انفجار في الفضاء، انفجار على بعد حوالي مليار و300 مليون سنه ضوئيه. طب احمد ازاي سمعتوه من غيري؟ انا ما سمعتوش معاكم. بعد انت مش لسه قايل بعظمه لسانك دي ان الصوت ما نقدرش نسمعه الا اذا كان في حدود الغلاف الجوي بتاعنا؟ فيعني انفجار في الفضاء احنا سمعناه. والله يا عزيزي في 2015 وتحديدا يوم 14 سبتمبر اتسجلت موجات جاذبيه في نسيج الزمكان، موجات جايه من تصادم ثقبين اسودين اللهم احفظنا، ثقب دخل في ثقب. الانفجار نفسه عزيزي كان انفجار صامت لا صوت ولا ضوء، مجرد تضغطات في الفضاء عدت على الكوكب بتاعنا. ولكن العلماء حولوا الذبذبات اللي في السبيس تايم فابريك دي الى صوت مسموع. وهنا بيظهر سؤال مهم جدا يا عزيزي، هل هناك طريقه نقدر نعكس بيها العمليه دي؟ ابو احمد انا بقيت اوفر ويلمنت فول ساتوريتد، مش فاهم حاجه. انا قبل الحلقه دي كنت فاكر ان الازعاج الصوتي اسمه ضوضاء، فبالتالي اي ازعاج ضوئي اسمه صوتاء. انا بادئ من هنا، كمل انت بقى على ده يا عزيزي. انا سؤالي بسيط جدا، هل في طريقه تقدر تخلينا نشوف الرعد مش البرق؟ هل نقدر نحول موجات الصوت لشكل مرئي قدام عينينا؟ الاجابه على هذا السؤال بدات من أكتر من 200 سنة لما جه فيزيائي ألماني قرر إن هو يرسم الصوت لأول مرة على صفيحة معدنية. في 1787 هينشر إرنست كلادني تجربته، التجربة اللي قام رشش فيها شوية رمل ناعم على صفائح معدنية وقام عامل صوت بقوس الكمانجة على الصفيحة، فهنا الصفيحة دي اتهزت بموجات هذا الصوت والرمل بدأ يتحرك لحد ما عمل لنا أشكال هندسية جميلة. الأشكال دي عزيزي كانت أول دليل مرئي على طبيعة الصوت الموجية. ممكن أقول لك للصبح إن الصوت موجة، بس كانت أول مرة نشوف. الأشكال دي أذهلت المجتمع العلمي في الوقت ده. لدرجة انها تعرض على نابليون بونابرت اللي عرض جايزة على اللي يقدر يفسر الكلام ده رياضيا. اللي عرفنا من هذه التجربة ان الموجات الصوتية عاملة زي موجة المية كده، نقط فوق ونقط تحت، مناطق فيها اهتزاز ومناطق ساكنة. يعني لما تضرب قطر العود هتلاقيه بيتهز ورا وقدام وبتنتشر موجات على طوله. الموجات دي بتنعكس من الطرفين وبتتداخل عشان تعمل موجات. في نقط يعني لو ركزت هتلاقيها ما بتتحركش، دي بيسمها النودز العقد. والنقط اللي بتهز بشدة بتسمى البطن او الانتي نودز. النقط بتبقى على وتر احادي البعد، ولكن في حالة الصفايح بيبقى معانا سطح ثنائي الابعاد، فبالتالي لما بتتهز بتتكون موجات ثنائية الابعاد على سطح الصفيحة. ونفس القصة في مناطق ما بتتحركش دي العقد، ومناطق بتتهز ودي البطن، فبيتجمع الرمل او المسحوق في العقد ويعمل نمط او شكل للصوت. وكل ما يتغير التردد كل ما اتبدلت اماكنهم وكل ما تتغير الانماط المرئية. دي كانت مرحلة. المرحلة بعد كده جت بعد تقريبا 80 سنة نشوف الفيزيائي الالماني اوغست كونت وهو بيدور على طريقة يشوف بيها هذه الموجات. ما كانش بقى هنا عايز يشوف الموجات دي على سطح معدن، كان عايز يشوفها جوه الهواء، فاخترع تجربة بسيطة اتسمت بأنبوب كونت، أنبوبة إزاز مقفولة متوصلة بمصدر طبيعي بيطلع موجات صوتية، وراح حاطط في الأنبوبة دي طبقة خفيفة من مسحوق ناعم عشان لما يطلق الصوت الموجة تمشي. لما الموجة مشيت انعكست من الطرف المقفول ورجعت تتقاطع مع الموجة الجديدة، الموجة اللي خارجة من المصدر. الموجتين يا عزيزي لما دخلوا مع بعض نتج عنه ما سماه بالموجة الواقفة الستاندنج ويف. ويا عزيزي موجة مش بتمشي لقدام، يعني مش بتتحرك لمكان، لا بتتهز في مكانها بنمط ثابت، بتتهز من العقد والبطون. التجربه دي ادت له طريقه عمليه يقدر يقيس بيها الموجه ويعرف سرعه الصوت في الغاز عشان يفهم الصوت اكتر. بعدها الفيزيائي الالماني هايندريك روبنز هيعمل نفس التجربه ولكن بطريقه اروش كتير. هيجيب انبوبه معدنيه مش ازاز وهيحفر في الانبوبه دي صف من الخروم الصغيره، الخرام دي هيخرج منها غاز بيطلع لهب، ولو لاحظت كلهم على نفس المستوى. وبعد كده هيجي عن طرف الانبوبه ويقوم حاطط مكبر صوت او جهاز بيولد ذبذبات، ولكنه يقدر يتحكم في تردد هذه الذبذبات عشان لما يبدا الصوت يتحرك جوه الانبوبه الهواء يتهز فيكون نمط من الستاندنج ويفز. ده التجربه اللي فاتت. في المناطق بقى اللي بيكون فيها الضغط عالي اللي هي العقد تدفق الغاز بيقل، فبالتالي اللهب بيطلع اقصر. وفي المناطق اللي الضغط فيها منخفض اللي هي البطون بيزيد تدفق الغاز فاللهب بيطلع اعلى عشان نشوف الموجه الصوتيه مرسومه بالنار. ولكن عزيزي بالرغم من منظرها الجامد الا ان كل التجارب دي ما بتصورش الصوت، هي بتصور تاثيره على الوسط اللي حواليه. فهنا العلماء قالوا احنا عايزين ناخد صوره للصوت نفسه او نلاقي طريقه تخلي الصور بتاعتنا تلقط الصوت. مثلا عزيزي لو انت واخد صوره لشلال وجنبه شجره، ما تيجي نلقط الصوت مع الصوره ويظهر الصوت مثلا في ايقاع معين بالوان. سنه 1864 العالم الالماني اوغست توبلر هيبتكر تقنيه اسمها شليرن ومعناها التصوير بخطوط الانحراف. الراجل عزيزي هيدي شعاع نور قوي في الهواء ويمرر في شعاع الضوء ده موجه صوتيه. هيستغل ان الموجه الصوتيه لما بتعدي في الهواء بتضغط الجزيئات وتفككها بسرعه رهيبه، فده زي ما تقول كده بيغير بشكل طفيف في معدل الانكسار بتاع الضوء. وفعلا يا عزيزي خد الصوره قبل وبعد مرور الموجه الصوتيه وراح مسجل الفروق دي على انها مناطق مضيئه ومناطق معتمه. فظهر لنا يا عزيزي كاننا بسم الله ما شاء الله خدنا صوره الموجه الصوتيه وهي ماشيه في الهواء. مشكله يا عزيزي ان انت بكل ده في القرن 19 التقنيات والكاميرات ما اسعفوش الراجل ان هو يجمد الموجه في لحظتها، فكانت النتيجه صور مهزوزه وباهته. ولكن المحاوله دي كانت كفايه ان يتكتب على قبر توبلر الجمله المشهوره انه كان اول من راى الصوت. بعد منه سنه 1912 العلماء هيفكروا في تقنيه جديده، قال لك احنا هنولع شراره قويه زي ما يكون صوت انفجار صغير. الشراره دي هتعمل موجه صوتيه بكل توابعها، الهواء اللي حوالين الشراره هيتضغط ويتفك بسرعه، فالموجه تمشي زي ما تكون دواير في الميه لما بترمي حجر، هتعمل ريبلز. وبعد جزء من الثانيه من انطلاق الشراره الاولى هيولعوا شراره ثانيه فيها ضوء ساطع جدا من المغنيسيوم، فالشراره دي هتنور المكان، هتنوره في نفس الوقت اللي الموجه الصوتيه ماشيه فيه، ويحطوا كاميرا او لوح تصوير يلقط الضوء ده ويلقط الموجه الصوتيه، وفعلا بتخرج الصوره فيها حلقات فاتحه وغامقه. الحلقات دي بتمثل الموجه الصوتيه وهي ماشيه في الهواء. محاولات كتير هتخلي الطبيب السويسري هانس جيني يقترح علم كامل هيسميه ايه يا عزيزي، هيسميه السيماتكس، علم مرئيات الصوت. في الاربعينات يا عزيزي ومع تطور التكنولوجيا العلماء قالوا ما تيجي نستغل الاليات الديجيتال ونحول الصوت الى صوره رقميه نقدر نقرا تفاصيلها. فهنا اتولد جهاز اسمه السبكتروجراف. دي يا عزيزي اله بتحول الصوت الى خريطه بصريه. على المحور الافقي عندك الزمن والمحور الراسي تردد الصوت، ودرجه اللون بتعبر عن قوه الصوت وشدته. وبالفعل بقى عندنا صوره بتكشف كل مكونات الموجه الصوتيه، النغمه والطبقه والايقاع وكمان الفروق البسيطه اللي بين صوت البشر. كان يا عزيزي كل صوت له بصمه زي الصباع. التكنولوجيا بنستخدمها عشان نحسن استقبال الصوت في الاتصالات الهاتفيه، وكمان ندرب الناس اللي سمعهم ضعيف على النطق ان هم زي ما تقول كده يشوفوا شكل الصوت بدل ما يسمعوه. عندك مثلا نموذج غير عظيمه هيلين كيلر. دي عزيزي كانت كفيفه وصماء بس قدرت انها تعلم بعض الجمل عن طريق انها تعمل ايه، تحس باهتزازات الصوت. الاهتزازات اللي كانت بتخرج من بق المدرسه بتاعتها. وبعد ما العلماء قدروا ان هم يشوفوا الصوت انا قال لك ما تيجي نعكس العمليه دي زي ما بالظبط عملنا كده في موضوع الثقب الاسود اللي بيخش في ثقب اسود تاني. عارف عزيز محمد رمضان في المسلسلات كده وهو بيصور الاشرار من بعيد عشان يقفش عليهم حاجات، المشاهد دي حتي بس بيبقى فيها ثغره، المحتد بعيده جدا احنا مش بنعرف نسمعها، احنا شايفين احمد زاهر بيزعق سامعينه عشان احنا بنشوف مسلسل وفي مهندس صوت، بس طبعا وكيل النيابه لن يعتد بهذا الكلام يا محمد. فهنا العلماء عايزين يوصلونا ان احنا لو بنتجسس على محادثه من بعيد فعن طريق مراقبه الانماط والاهتزازات البسيطه جدا على كيس شيبسي على ورق شجر ببساطه نشوف انعكاس الموجه الصوتيه اللي خارجه من بق هذا الشخص ومأثره مثلا في شويه ورق مأثره في شط تراب، بالتالي نحاول نترجم هذه الاهتزازات الى صوت. التقنيه دي بيستخدم الليزر عشان يقيس اقل الاهتزازات اللي بيسببها الصوت على الاسطح. في 2014 كان هناك فريق من معهد MIT هيطور خوارزميه عبقريه قادره تستخلص الصوت من فيديو صامت عن طريق انها تحلل الاهتزازات الدقيقه وتقوم بقى عايده بناء الموجه الصوتيه الاصليه اللي تسببت في هذه الاهتزازات. فانا عايز اللعيبه وهم طالعين من الماتشات وعاملين حاطين ايديهم كده اهو عمالين يسبوا اللعيبه الثانيه من تحت ايديهم عشان ما حدش يعرف هم بيقولوا ايه، فهنا الفار بتاع MIT بقى المفروض يعني ان هو يشوف بقى اهتزازات النجيله فيعرف مين قال ايه لمين. تبسيط علوم. زي ما شفنا يا عزيزي موجات الصوت مجرد اضطراب في الهواء او الوسط، لو محدش يستقبل هذه الموجات وترجمها سواء بقى بودانه او بجهاز او بالكاميرا بتاعته فهنا يا عزيزي مش هيبقى فيه صوت. من غير المستقبل اللي بيحصل هو مجرد اهتزاز في الهواء، لا يوجد صوت بالمعنى الحسي اللي نقدر نفهمه. وده يرجعنا للسؤال اللي بدانا بيه الحلقه، لو شجره وقعت في الغابه ومحدش سمع هذه الشجره هل كده صدر عنها صوت؟ الاجابه هنا بقت متوقفه على تعريفك انت للصوت. بعض المنشورات في القرن 19 جاوبت على السؤال ده وقالت ان الصوت هو احساس بتولد الاهتزازات في كل من الاذن والدماغ، فلو مفيش ودن بتسمع يبقى للاسف خليني اقول لك ان مفيش صوت. ولكن لو عرفنا الصوت على انه الموجه او الاضطراب ذات نفسه فالصوت بمعناه الفيزيائي حصل حتى لو كان المستمع غايب، وده راي الفيلسوف الواقعي روي باسكار، الفيلسوف اللي بيقول حتى لو انعدم وجود البشر على الارض فستستمر الموجات الصوتيه في السفر. ولكن العلماء عندهم مبدا كده يا عزيزي اسمه مبدا البساطه المعروف باسم الاوكامز ريزر. المبدا بيقول ان الفرضيه الابسط هي غالبا الصح. الفرضيه الابسط هنا ان الصوت حصل فعلا. كمان العلماء عندهم ميل كده للقسوة على الإنسان وتجريده من مركزيته، بل وأحيانا يدعوا إن هذه المركزية لا وجود لها إلا في عقله. على حسب هذا التفسير فالموجة الصوتية لا تبالي بوجودنا، بتنتشر في الهواء سواء كنا سامعينها أو مش سامعينها. ولكن يا عزيزي الأكيد إنها لما بتوصل لنا بتكمل رحلتها جوه الدماغ وبتتحول بعد كده من مجرد ترددات واهتزازات جافة لمعلومة وإحساس ومعنى. الموجة الصوتية بتتحول في دماغنا من ظاهرة فيزيائية إلى مزيكا. المثير يا عزيزي هو إن بالرغم من إن سرعة الضوء أسرع من سرعة الصوت إلا إن الدماغ بيعالج الصوت أسرع ما بيعالج الضوء، والانطباعات الأولية اللي بنكونها عن الناس بتكون بعد جزء من الثانية من سماع صوت. وكان عزيز المخ بيقدر يعتبر الصوت هو اللغة الأقرب لفطرته، أسهل لغة ممكن يفهمها. وكما يقول حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، لما نلاغيك يا ولا كمان أنت لاغي، أصلك جميل يا ولا وإيه وصوتي من دماغي. في النهاية يا عزيزي الصوت مش بس بنسمعه ولكن إحنا كمان بنحس، كل نغمة وكل تردد بيأثر على موجات دماغنا، بيرفعها أو بيهديها، بينقلنا من توتر وهدوء أو العكس. الترددات العالية بتزود التركيز بتنبهنا، والترددات المنخفضه بتطمن القلب زي مثلا قاع البحر. عشان كده عزيزي خلي بالك من البيئه الصوتيه اللي حواليك كويس، لان الصوت اللي بتعيش حواليه بيشارك في رسم حياتك. وعشان كده الهدوء الكامل في اوضه اورفيلد لم يكن راحه وانما كان اقرب لحاله فراغ من المعنى، لان احنا عزيزي من غير صوت بنفقد بوصلتنا مع العالم. ربنا عزيزي يحافظ عليك وعلى بوصلتك، البوصله الاخلاقيه قبل البوصله الفيزيائيه. بس كده كده ولسه كده، تشوف الحد اللي فاتت شوف الحد الجاي، تنسى تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب، نشترك على القناه. عزيزي مش جميل انا عندي ليك عروسه موجة صوتية زي القمر، بصراحة ما فيهاش غير عيب واحد. ايه يا ابو حميد يا ستر يا رب؟ عيبها يا عزيزي التردد، واطية قوي.